القول الخامس في المسألة كان هو الذي اختاره السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهو حرمة الذهاب إلى هذه المناطق. لماذا؟ لأن فيها تفويتا للواجب فتكون مقدمة مفوتة وهي محرمة. لأن الصلاة مشروطة، الصلاة والصوم مشروطة بأوقاتها، والذهاب إلى هذه المناطق يضيع الأوقات باعتبارها لا تتميز فيها. فإذن الذي يذهب إلى هذه المناطق يصدق عليه أنه قد فوت هذه الواجبات، وحينئذ يقع في حرمة المقدمات المفوت. هذا إذن مختار سيد الخوئي قدس نفسه، مختار سيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره والشيخ الفواض أيضا دام ظله الشريف. وبدأنا بالرد على هذا القول بالنقطة الأولى، وهو أنه لا يصدق، لا تصدق على هذه على الذهاب إلى هذه المناطق أنها مقدمات مفوتة، وإنما هو انتقال من تكليف إلى تكليف، كما موجود في منطقة فيها ماء ويستطيع أن يتوضأ ويصلي، تركها ذهب إلى منطقة ليس فيها ماء لكن فيها تراب يتيمم ويصلي. لا نقول له حرام الذهاب إلى هذه المنطقة لأنك سوف لا تستطيع أن تتوضأ. انتقل التكليف من التكليف الأول إلى التكليف الثاني المأمور به، سمي الاضطراري أو الثاني ما شئت فعبر. فهنا كذلك ينتقل تكليفه، إذا استطعنا أن نجد تكليفا له. إلى الآن نحن لم ننهي الأقوال في المسألة ونرى هل أن له تكليفا ثانويا يمكن أن يكون أم لا، بس لو افترضنا أننا نستطيع أن نجد لهم تكليفا ثانويا يناسب حالهم، ما هو حالهم؟ حال عدم وجود أوقات أجل، ليل مستمر نهار مستمر، ليس عندهم مغرب وظهر وصبح حتى يصلوا الأوقات الصلوات بأوقاتها. فإذا استطعنا أن نجد بمقتضى الأدلة طبعا تكليفا لهم يناسب هذا الحال الذي هم فيه، إذا لا يصدق عليهم أنهم فوتوا الواجب، وكل ما فعلوا أنهم انتقلوا من تكليف إلى تكليف ثانوي كما ذكرنا في المثال. وذكرناهم ببعض المباني التي يبنون عليها كجواز، كما قال، جواز الكون في محل التقي اختيارا مع وجود المندوحة. قال مثل هذه المسألة يجوز أن يصلي في مكان التقية مع إمكان أن لا يصلي فيها ويأتي لما تقتضي به التقية. أو جواز البدار كما ذكرنا في مبحث الإجزاء، جواز البدار إلى المأمور به الاضطراري وعدم انتظار نهاية الوقت إلى أن يرى إن كان يمكن أن يرتفع العبر أو لا. فإذن هم أجازوا الانتقال والتوجه إلى المأمور به الاضطراري أو الثاني بشكل عام، قد يكون من شأنه الاضطرار أي شيء آخر، إلى المأمور به الثاني مع إمكان الإتيان بالأول. فإذا لماذا هذا الحرمة؟ هذا كان ملخص الرد الأول. الرد الثاني على هذا القول حرمة الذهاب إلى هناك وحرمة المكث فيها، كيف يمكن توجه المبلغين إلى تلك المناطق لدعوتهم إلى الإسلام؟ أم هم غير مكلفين بالدين؟ فلا نرسل لهم مبلغين باعتبار حرمة الذهاب إلى تلك المناطق؟ كيف ندعوهم إلى الإسلام هؤلاء؟ كيف نعلمهم الدين؟ وهل أن الدولة العالمية المباركة للإسلام لا تشمله؟ جيب دليل على ذلك، والله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بمن فيهم سكان المناطق القطبية. وموارد أخرى تلزم الذهاب إلى هناك مثلا، وكيف يمكن دفعهم في عقر دارهم فيما لو كان فيهم فئة إرهابية مخربة مثلا، واضطررنا عن مذهب لهم في عقر دارهم لنقضي على مثلا كأفكار، أو لو اضطر بعض الفارين بدينهم من ظلم الطغاة للإقامة هناك والهجرة. اليوم شملت كل أنحاء العالم كما نرى المسلمين موجودين في كل أنحاء العالم، جماعة يريدون يهجمون المنطقة القطبية مثلا، اضطرتهم الظروف إلى ذلك. إذا ليس حلا، محل الكلام في هذه النقطة، ليس حلا أن نقول لهم حرمة الذهاب إلى هناك، لأن الذهاب إلى هناك قد يفرض نفسه بشكل أو بآخر، بمبرر أو بآخر. فماذا نعطيهم هؤلاء من تكليف إذا اضطروا إلى الذهاب إلى هناك؟ أو السكان الأصليون لأبناء تلك المنطقة ولم يقدروا على مغادرة تلك المنطقة والهجرة منها، فماذا يفعلون؟ فإذن هذا ليس حلا. لذا لاحظ السيد الشهيد الصدر ثاني قدس سره، هو ذهب لا حرمة الذهاب إلى هناك والمكر في تلك المناطق، لكن قال بعد كلامه حول حرمة الذهاب، قال وقد يتبدل عدم الجواز، عدم جواز الذهاب بالجواز، هذا الذي قلناه من عدم جواز الذهاب قد يصبح جائزا. لماذا؟ قال لضرورة الشخصية إن حصلت. ضرورة قد تكون شخصية، وضع هنا بعد صعب ولم يجد مكان إلا أن يهجر إلى هناك، أغلقت الدول باب الهجر، بس المنطقة القطبية فيها باب للهجر مثلا، أو للمصلحة الدينية الاجتماعية، يذهب للتبرير، يذهب لمعالجة شبهات، لدفع خطر كما ذكرنا الإرهاب، الإرهاب مثلا وقع عن المنطقة القطبية يمكن أن يصل. فأليس مثلا من الواجب لو توفرت القدرة على ضرب الإرهاب في مواقعه حتى لو كان في المنطقة القطبية؟ ممكن. أو للمصلحة الدينية الاجتماعية، أو حصول أمر أحد أولياء الأمور الذين تجب طاعتهم، إذا لقينا أولياء أمور يفكرون بمصلحة الإسلام والمسلمين حتى في المنطقة القطبية، نفترض وجود إن شاء الله أولياء أمور أمور المسلمين يعني، طبعا إذا وجد هكذا فحصل أمر من أحد أولياء أمور المسلمين تذهب إلى المنطقة القطبية، فتقول لا ما لا يجوز أن أذهب لها، إذا لابد من حل. ملخص نقطة اثنين أن هذا ليس حلا، لابد من حل، لأن قد يلزمنا الذهاب إلى هناك لأمر أو لآخر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة من تعليق على هذا القول، المعروف عندهم عدم وجوب تحصيل المواقيت المذكورة لأنه شروط للتكليف، فلماذا إذن تلزمهم بالبقاء في مدنهم وتقول لهم أن الذهاب إلى هناك يهيئ عليكم أوقات الصلاة؟ أنتم تقولون أن أوقات الصلاة من شروط الوجوب، وشروط الوجوب تقولون لا يجب تحصيلها على المكلف، فلماذا تلزميني بالمكث هنا وحرمة الذهاب إلى هناك؟ تقول لي خشية تفويت الأوقات عليك، الأوقات من شروط الوجوب ولا يجب على المكلف تحصيلها، هو اختيارا يريد يسقطها حتى يسقط التكليف، ما المانع من ذلك؟ كما أن له الخروج من مكان سيحصل فيه خسوف أو كسوف إلى مكان ليس فيه خسوف أو كسوف حتى تسقط عنا صلاة الآيات، بها مشكلة هاي؟ قالوا لا ما بها مشكلة، خلاص شروط وجوب، يعني ينتقل من مكان متحقق بشرط الوجوب إلى مكان ما متحقق بشرط الوجوب، فهذا يذهب إلى مكان ليس فيه أوقات، والأوقات تقولون أنها شرط وجوب، فيسقط عنهم وجوب الصوم والصلاة، هذا على القاعدة اللي انت أسست له وبنيته عليها، لماذا يحرم عليهم ذلك؟ فيسقط عنه وجوب صلاتهما الخسوف والكسوف، ولا يجب عليه التواجد في مكان فيه كسوف أو خسوف لتجب عليه صلاة الآيات ونحو ذلك، أو كالذي يسافر فيسقط عنه الصوم، وقد أجازوا ذلك، قالوا أن الحضر من شروط وجوب الصوم، ويستطيع اختيارا أن يسافر، حتى قالوا الفرار من الصوم جائز، كلمتهم المشهورة، فيسافر ويسقط عنه التكليف، هذه قواعدكم هاي. فإذا لماذا تقولون عليه حرام الذهاب؟ هذا على القاعدة، الأوقات شروط وجوب، فيريد أن يذهب إلى مكان لا تتحقق فيه الأوقات فتسقط عنه الصلاة والصوم، القاعدة. وكالذي يسافر فيسقط عنه الصوم وقد أجازوه جميعا. وعليه فالذهاب إلى تلك المنطقة لا يلزم منه تفويت الواجب لعدم وجود وجوب أصلا، مع فوات شرط الوجوب لا يبقى وجوب أصلا. فما معنى تقول له لا يحرم عليك تفويت الواجب ولا يبقى وجوب مع انتفاء الأوقات؟ فالقول بحرمة الذهاب والمكث هناك لا وجه له، هذا على مقتضى قواعدهم. لذلك يقول لذا فإنه في مشكلة حقيقية، في مشكلة حقيقية. هذه القواعد هم أسسوها وهم الذين يقولون بها ويبنون عليها وهي مؤداها هذا، فلماذا إذن يقولون بحرمة الذهاب إلى هناك؟ لذا فإنهم في مشكلة حقيقية، لأنهم يعتبرون بأننا ألفت نظركم أن تكون مجالسكم حينما تجتمعون مجالس علمية تحيرون مسائل وتتحاورون فيها يصير بها إنضاج من مسألة جواب عليها. أقعد مع مجموعة من الفضلاء بدل ما يأخذ الحديث يمينا وشمالا يفير مثل هذه المسألة، أن أليست الأوقات شرط وجوب؟ فإذا انتفى شرط الوجوب يسقط الوجوب، فلماذا إذا سيد الخوي وبعض الأعلام ذهبوا إلى حرمة الذهاب إلى تلك المناطق؟ فخذهم على القاعدة، ينتفي شرط الوجوب ويسقط عنهم الوجوب، لماذا تعتبرها مقدمات مفوتة للواجب؟ هي لا يبقى وجوب أصلا حتى تقول هذه المفوتة للواجب. مثل هاي تثار هكذا مسائل للنقاش. فإذا هم في مشكلة حقيقية، لأنهم يعتبرون الأوقات شرط وجوب ومقتضى القاعدة سقوط الوجوب عند انتفائها، وبنفس الوقت هم يرون أن تضييع الأوقات يلزم منه تضييع الواجب. فإذا هل كيف تحلونها هاي المشكلة؟ ولازم ذلك طبعا ماذا؟ ويلزم منه وجوب تحصيل الأوقات بالذهاب إلى بلد تتحقق فيه، وهم ما يقولون بوجوب تحصيل المقدمات الوجوبية. فلماذا تلزمونهم بالبقاء في البلد الذي تتميز فيه الأوقات وأنتم تقولون أن الأوقات شرط وجوب وشرط الوجوب لا يجب تحصيله على المكلف؟ فلماذا تلزمونهم بتحصيل أوقات الصلاة وحرمة الذهاب إلى مكان ليست فيه هذه الأوقات؟ هذا من يسجل مع مبانيكم؟ فهنا أيضا نقدم الأطروحات أمام مشكلتهم هذه، فلا بد أن يقرب الأوقات على أنها من المقدمات الوجوبية، مقدمات الواجب وليس مقدمات الوجوب، أي من شروط الواجب. إلا هكذا يبنون، فغيروا لما نكون الأول، قولوا لا نحن نقول أن الأوقات شرط واجب من شرط وجوب وشروط الواجب يجب تحصيلها. إذا أمكن تقولون صح راح تعتبر مقدمات مفوتة، مثل ما الشخص مثلا يذهب إلى مكان يفتقد فيه إلى الطهر لا مائية ولا ترابية يستقل أن قد فوت الواجب. مرت من الروايات يقول يدق دينه، لذا فوجب تحصيل الأوقات بالانتقال إلى بلد تتحقق فيه. إلا هكذا تقولون، وهذا طبعا مما لا يقولون به، ما يقولون أن الأوقات شرط واجب، أو يقولون أنها من شروط الواجب لكنها غير لازمة التحصيل أيضا ممكن حسب الأدلة الشرعية. المهم أنه أحيانا نطلق، هاي نشير لها، نطلق كبريات ونتورط بها، والكبريات نحن أسسناها ليست واردة في دليل، نحن باستقراءنا للموارد أسسنا كبريات ثم نتورط بهذه الكبريات لنمثلهم في موارد أخرى ومنها هذه. نحن أسسنا شروط وجود لا يجب تحصيلها، شروط واجب يجب تحصيلها، جيدة سشان تحلها، هاي شروط وجوب، لماذا تلزمني بتحصيلها؟ فلو تجعلها من شروط وجوب هاي شروط واجب حتى نكون حافظين على القاعدة.
لا تقول هاي شروط واجب، بس مو كل شروط الواجب يجب تحصيلها، أفي شروط واجب لا يجب تحصيلها. هاي من شروط الواجب التي فانخرمت القاعدة، إذا ما تخرم هذه القاعدة أو تخرم هذه القاعدة. لا تقول الأوقات مو شرط وجوب، لا تقول شرط واجب بس لا يجب تحصيله، فانخرمت إذا قاعدة شروط الواجب يجب تحصيله. وشبيه من هالكلام نحن ذكرناه في كتابنا صوم المسافر، أبحاثنا في صوم المسافر، وقلنا أن الحضر يمكن أن لا يكون شرط وجوب، يمكن أن يكون شرط واجب لكن لا يجب تحصيله. هذا جيد، هذا مورد ثاني راح يدعم ذاك المورد اللي هنا قدمناه كنظرية كأطواء، يعني لم نتبناه بشكل مفصل، وإنما عالجنا به مشكلة موجودة هناك في صوم المسافر. فقلنا إذا يمكن أن يكون هذا هل أنه شرط واجب، بس مو كل شروط الواجب يجب تحصيله، شرط واجب أكو لا يجب تحصيله. ليش لا يجب تحصيله؟ الدليل قال، دليل هكذا قال. وحينئذ تحمل مقولة إذا زالت الشمس فصلي، التي تعبر عن مقولة المواقيت ونحوها، على أنها واردة لبيان تحقق الموضوع وليست لشرطية الوجوب. نحن المشهور كتبنا الدراسية كل الماشيين عليها، إذا زالت الشمس فصلي، إذا غربت الشمس فصلي، نفهمها هاي إذا شرطية، وهنا إذن الوقت شرط للوجوب، وإلى آخر هذا الكلام اللي نبني عليه. لا صوف قلت روحها هاي لازم نبني على أن الشرطية واردة لبيان تحقق الموضوع وليست لبيان شرطية الوقت للوجوب، واردة لبيان تحقق الموضوع. فعدم الصلاة، هاي نتيجتها، فعدم الصلاة عند عدم الزوال ليس لعدم وجوبها وإنما لعدم تحقق موضوعها. فإذا راح نصحح بناء على هالأطروحة، راح نصحح جملة من الأمور المرتكزة في أذاننا. كنا نفهم إذا زالت الشمس فصلي يعني الزوال شرط لوجوب صلاة الظهر، السلام فقط روحها راح نفهم على أنها لبيان تحقق الموضوع، موضوع صلاة الظهر هو الزوال. فحينئذ لما في حالة عدم الزوال لا نصلي ليس لعدم وجوب الصلاة وإنما لعدم تحقق موضوعها. طبعا هذا المطلب اللي الآن يصير عند تداعي ذهني يذكرنا يوم في الاستطاعة والحج، هل الحج مشروط بالاستطاعة، والوقت حينئذ ما هو مدخليته في التاسع من ذي الحجة يوم الوقوف في عرفة؟ فهنا يوجد هذا، تقدر لو كان هناك متسع من الوقت لكان ربط بذلك المطلب. شيء جيد أن تربط مطالب الفقه حتى تخرج منها بنظرية تعززها هذه الموارد. فحينئذ يوجد خلاف أن هل بمجرد الاستطاعة تعلقت الذمة بالحج، والتاسع من ذي الحجة هو مجرد موضوع أداء الواجب، أم لا أن الوجوب لا يكتمل إلا بالتاسع، يعني حفظ الاستطاعة إلى التاسع من ذي الحج. فلو هذه الاستطاعة تحققت في رجب ذهبت في شوال، هذا لا يعتبر مستطيع، ذهبت الاستطاعة من أجل الموسم هو غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج. على القول الأول وجب عليه، كل ما هنالك لما ذهبت الاستطاعة موضوع ما بقى للحج، بس هو ذمته مجهولة. من آثار هذا طبعا الخلاف وين راح يصير، أنه هل يجب عليه حفظ الاستطاعة أم لا؟ إذا قلت بأن وجوب الحج يجب عليه بمجرد الاستطاعة والوقت لا مدخلية له في الوجوب وإنما فقط هو موضوع للامتثال، فإذا يجب عليه حفظ الاستطاعة حتى تتحقق تاسع من على جواز الحج. وإذا قلنا لا أن الوقت من شرائط الوجوب، إذا هذا بعد وجوب لم يتحقق عليه لما استطاع في رجب، فيقدر بالاستطاع يزوج ابنه، يؤدي أي ابن بيته أي واجب آخر، من يجي الموسم يقول لك لم نستطيع يسقط عني وجوب الحج. فإذا هنا يمكن أن ننظر إلى الأوقات من هالقبيل. فإذا الآن قلنا أنهم في مشكلة حقيقية، وهذا بينا المشكلة، فإما يصرون على أنها شرط وجوب، إذن لماذا تقولون بالحرمة أو تقولون شرط واجب؟ لكن نحن نعلم أن الأوقات لا يجب تحصيلها، فإذا قلوا أنه شرط واجب لا يجب تحصيله. لذا قدمنا وجها لحل المشكلة حاصله أن وجود اقتران الصوم والصلاة بهذه الأوقات ليس مطلقا، هذا الحل الذي قدمناه لهم ليس مطلقا ليشمل المناطق التي تتميز في لا تتميز فيها أوقات الصلاة. هذا الحل الذي قدمناه، أن ننظر إلى وجود الصلوات الخمس في أوقاتها على نحو التعدد المطلوب. عندنا هنا واجبان، وجوب الصلوات المفروضة الخمسة، ووجوب ثاني وهو أن تكون هذه في الأوقات زلفا من الليل طرفي النهار. فإذا الواجب الثاني سقط لانتفاء موضوعه ولا يوجد عندنا موضوع الأوقات، بقي الوجوب الأول وهو وجوب أن تصلي خمس فرائض في مجموع 24 ساعة بغض النظر عن أوقاتها. هذا الحل الذي نقدمه لهم، أن تنظروا هاي، لا تنظروا على أنه شرط للوجوب وإنما هو وجوب ثاني، فعندنا وجوبان على نحو التعدد المطلوب، فلما يسقط الوجوب الثاني يبقى الوجوب الأول على حاله وهو وجوب أداء خمس فرائض في اليوم 24 ساعة. إذن هاي، وقلنا إذن أدلة الأوقات، إنما عليك مشرقك ومغربك وأمثالها إذا زالت الشمس فصلي، هذه أدلة اشتراط الأوقات راح تكون خاصة بمن تتميز عندهم الأوقات، ومن صرف عمن لا تتميز عندهم الأوقات لا تشملهم هذه. وهذا واضح لما قلنا مثالا، لما يكون جالسين يم الإمام سلام الله عليه في موسم الحج، واحد جاي من بلاد فارس، واحد من العراق، واحد من اليمن، واحد جاي من المنطقة القطبية، فالإمام لما يقول لهم إنما عليك مشرقك ومغربك، هذا من المنطقة، يقول لنا رسول الله ما عندنا مشرق نحن ولا مغرب، ليل مستمر، فش راح يكون جواب الإمام؟ يقول لا، هذا الحديث ما يشملك، هذا الحديث هو الإخوان، لأن جايين من بلدان فيها مشرق ومغرب، أنت لا يشملك الخطاب، يعني أصلا موضوع للأوقات ما عندك. هذه الأطروحة التي قدمناها أنها منصرفة عنه، وأن الواجبات مأخوذة على نحو التعدد المطلوب. إذن وإنما هو مختص بما تعارف فيها ذلك، تعارف الأوقات فيها، ومنصرفة على الأفراد النادرة مثل المقام لا تشمله أدلة اشتراط الأوقات، أو في الفضاء خارج الأرض، ها في الفضاء سهل ما أعرف عدم ليل عدم مارك بهم يصلون الفرائض الخمسة، فذول شلون يصير صلواتهم؟ افترض هم في ليل مستمر أو نهار مستمر حسب وجودهم من هذا الكم، ما ندري، فذول هم ينزلهم إنما مشرقك ومغربك عليك مشرقك، ولا عند مشرق ولا عند مغرب، شنو تكليف هذا الذي في الفضاء؟ فإذا أدلة اشتراط الأوقات منصرفة عن مثل هذه الموارد ولا تشملهم. أو في الفضاء خارج الأرض غير المعروفة يومئذ، فوجوب الصلاة على أهل المناطق القطبية غير مشروط بالأوقات المتعارفة وعليه، فلا تجب عليهم الهجرة من هذا المكان إلى غيره طلبا للأوقات، لأن مراعاتها ليست واجبة عليهم. هذا إذن رد على أنه تقول بحرمة الذهاب، والذي ذهب يحرم عليه المكث يجب أن يغادرها، لا، هؤلاء ما مشمولين بأدلة الأوقات، لهم تكليفهم الخاص. نستمر إذن لبيان هذه النقطة. وإذا لم نسلم، قد يكون هذا السؤال مطلب غريب، أنه مطلب غريب هذا، أنه تقول أدلة الأوقات منصرفة عنهم، احنا مرتكز في إذهاننا والخطاب عام ومطلق يشمل جميع المسلمين، الآن انت تقدم طروحة على ما ليس شاملا للجميع، وإنما المنطقة القطبية ليس شاملا، يمكن أن إذا استبعدت هذا منتقل إلى تقرير آخر. وإذا لم يسلم انصراف أدلة الأوقات عنهم، وأن خروجهم على نحو التخصص رأيت بعد ذلك ما تقبلته، فيمكن تصوير الحالة على نحو التخصيص خارج التخصيص وليس التخصيص. يعني من الأدلة ما تشملهم لا نكتب الأدلة تشمل الجميع فيها إطلاق فيها عموم لكن خارج التخصيص. والخروج من الشرطية الوقت تخصيصا في الفقه له نظائر نذكر بعضها حتى لا نستغرب من ذلك. وله نظائر في الفقه أي إسقاط شرطية الوقت في التكاليف كجواز تقديم دفع زكاة الفطرة قبل العيد وإسقاط مو هكذا عندنا خل مسألة يجوز تقديم زكاة الفطرة تعطيها من قبل شهر الله يجيب الفقير وبعدين يمن شرطية الوقت يمكن أن الشارع المقدس يسقطها بعد. وإسقاط شرطه وقت غسل الجمعة لمن خاف إعواز الماء فيقدموه إلى الخميس. هم عندهم شي مسألة لما خشي إعواز الماء يوم الجمعة جاء الترخيص أن تستطيع تقديمه إلى الخميس. فإذا إسقاط شرطية الوقت لمدرر عقلائي ما موجود في الفقه هذا. فهذا يعني أحيانا ننبه إلى بعض المرات حتى نرفع الاستبعاد أنه كيف نتصور صلاة بلا وقت. أخو موجود موارد هكذا أمور مؤقتة يسقط الشارع توقيتها لمصلحة ما فيقدمه إلى الخميس. ما المعنى؟ والأمر يتعدى الإسقاط يتعدى إلى غير الوقت من الشروط كإسقاط شرط الطهارة للمسلوس والمبطون مثلا يتوضأ هذا مرة واحدة ويصلي حتى لو طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة وصلى بلا طهور مع ذلك مثل هذه الحالة ما يخالف. فإسقاط الشروط إذن تخصيصا. إذا أبيت تخصصا ورأيت المسألة بعيدة وقلت هذا لم نسمع بهذا في آبائنا الأولين سافترض هذا متخصص يعني صراف أدلة عن المورد واعتبره تخصيصا. التخصيص موجود إذن في الفقه. وهكذا وهذا الإسقاط إسقاط الشرطية سواء شرطية الوقت أقرب إلى ذوق الشارع المقدس من الإلزام بمغادرة تلك المنطقة أو حرمة الذهاب إليها مع ما فيه من تفويت المصالح المتنوعة ولزوم الحرج والمشقة خصوصا على سكانها الأصليين. أليس نسقط عنهم شرط الوقت ونقول ما يصلوا خمس فرائض كل 24 ساعة بلا وقت؟ احنا الآن ما قدمنا ما هو الحل الذي نختاره بس أليس هذا أفضل من أن نقولهم تعالوا حضروا علماك وبالتالي زين شلون نبلغ الدين شلون نعلم الناس شلون مضافنا للسكان هناك يعني يدخلون بالإسلام يبتلون هذول كل واحد يدخل في الإسلام يقول لي يجب عليك مغادرة المنطقة القطبية. قلت لك هذا إسلامكم هم مخضيلكم هيتشي إسلام بيه هالعبء والمشقة والتكلف هم نريده. فإذا أكيدا أن نسقط شرط الوقت عنهم ونبقي أصل الفرائض الخمسة في 24 ساعة أكيد هذا أقرب إلى ذلك الشرع علمنا على عدم الحرج وعدم العسر وعدم المشقة وجميع المصالح للعابد ودفع المفاسد إلى آخرة. لكن هذا التقريب لا يحل مشكلة الصوم لأنه ستحل لنا مشكلة الصلاة بها قضية التعدد المطلوب يأتي بخمس فرائض في 24 ساعة سيمكن نقبله. لكن لا يحل مشكلة الصوم لأنه إمساك بين الحدين الموقتين من الفجر إلى المغرب فلا يمكن إلغاؤهما ما دام ما كن مغرب ولا فجر ما قصوم أصلا لأن من أي وقت إلى أي وقت يصومون هؤلاء. سحلت من مشكلة الصلاة بقول يصوم خمس فرائض مجموعة 24 ساعة خصوم هذا ما يمكن أن نلغي قضية الوقت عشان تحل لنا إياها لا محلول لها هاي أسهل. إلا أنه مما يهون الخاطب أن صوم شهر رمضان وإن كان من دعائم الإسلام إلا أنه ليس مما لا يترك بحال، ليس كالصلاة لابد منها يوميا لجواز السفر مثلا فيسقط عنه الصوم، وهكذا عندنا يستطيع أن يسافر فيسقط عنه الصوم، إذن ممكن أن يسقط وجوب الصوم أداء، يمكن أن يسقط. فله الذهاب إلى بلد لا يتحقق فيه شهر رمضان مثلا فلا يجري في حقه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يقدر يروح للقطب هذا ويقول الآية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما عندي خيط أبيض ولا خيط أسود، يقول له خو كلام مشمول بالخطاب ما يتصم أداء يسقط خلص، فحينئذ يجب عليه القضاء. ولا يصدق على المسافر إلى القطب تفوت الصوم، فإذن إذا كان عنده سيد الخوئي والذين أيضا الآخرين معه، إذا كان عنده حديث عن تفويت الواجب وحرمة المقدمات المفوتة، هذا خصه بالصلاة فقط، الصوم ما يكون مقدمات مفوتة، أنت تقولون اختيارا يصير يسافر، الفرار من الصوم جائز أنت تقولون به، فما حدا مما بدر صارت هنا حرمة مقدمات مفوتة، يجوز أن يسافر اختيارا ويسقط عنه وجوب أداء الصوم، وتشتغل ذمته إذا القضاء يقضيها في وقت آخر. فلا بد إذن من التفريق بين الصلاة والصوم في افتراض تفويت الواجب، لا يجمعهما بكلام واحد يقول أن هذه من المقدمات المفوتة للصوم، ليست مقدمات مفوتة، يسافر اختيارا فيسقط عنه وجوب الصوم. وهذا التقريب قد يساهم هسه الاطروحات اللي الان احنا ما بنقدمها كمختارنا بالمساله، بنقدمها كحل مشكلتهم، هاللي بيناها قبل قليل هم وقعوا في مشكله الان في تعافت بين مبانيهم، فنقدم هذه الافكار لاجل حلحله مشكلتهم ليس لبيان قول المختار، المفروض انه يبين بشكل مستقل. فلذلك قلنا وهذا التقريب الذي قدمناه كحل مشكلتهم قد يساهم في التعرف على تكليفهم. الآن مهد لنا الحل وتقديم القول المختار. ولأن بيان التكاليف في تلك المنطقة مما لا بد منه، طبعا الأعلام السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض لما ذهبوا إلى حرمة الذهاب إلى هناك هم ملتفتون أن شخصا ما قد يذهب إلى هناك اضطرارا، قد يذهب إلى هناك عصيانا، قد يكون هو من أهل تلك المنطقة ولا يستطيع مغادرتها، فنحن للأمانة العلمية نبس نستشكل عليهم، لا كما هو المعروف في ديدنا أحيانا البحوث، لا قل ما لهم وما عليهم، هم اختاروا هذا القول وردينا عليهم، لكن بنفس الوقت هم ملتفتون إلى أنه لابد أن نبين لهم تكليفا هؤلاء، لأنهم ذهبوا إلى هناك أصياما افترا اضطرارا ذهبوا إلى هناك، ما هو تكليفهم؟ نقول لهم لا صلاة ولا صوم. فلذلك هؤلاء الأعلام قدموا ما عندهم من حلول فيما لو حصل الذهاب إلى هناك، فبالأمانة لا بد أن أشير إلى ذلك. ولأن بيان التكاليف في تلك المنطقة مما لا بد منه لمن يذهب إلى هناك أصياما أو اضطرارا أو عدم قدرة المستوطنين هناك على مغادرتها، فقد أعطى أصحاب هذا القول حلولا مختلفة. قال السيد الخوئي قدس سره وهو من متبني هذا القول، قال فالصحيح ما عرفت في الموسوعة مجلد 22-145، قال فالصحيح ما عرفت من عدم جواز السكنى في هذه البلاد اختيارا، قال على مبنانا لا يجوز، ومع الاضطرار يسقط الأداء، يسقط الأداء، هاي كنا توقف عندها، يسقط الأداء، أنتم تقولون الصلاة لا تسقط بحال، عايش ويكون حاسب على هذه الكلمة، ومع الاضطرار يسقط الأداء وينتقل الأمر إلى القضاء، عليه أن يقضي. ثم قال: وإن كان الاحتياط بالجمع بينه قضاء وبين الاتيان بالصلوات الخمس في كل 24 ساعة مما لا ينبغي تركه، هذا عليه أن يحتاط أداؤه، يصلي خمس فرائض كل 24 ساعة بلا أوقات، ولكن هذا لا يكفي، عليه أن يقضي حينما يكون في بلد تتميز وتتحقق فيه الأوقات. أقول سقوط الصلاة أداء لا وجه له، لعدم سقوط الصلاة بحال، وكذا لا حاجة إلى الجمع المذكور، لماذا تجمع عليه صلاة خمسة بكل 24 ساعة مع القضاء؟ لأن الإتيان بالصلوات الخمس في مجموع الساعات 24 يكون بنية ما في الذمة الأعم من الأداء والقضاء، فإذا أما هذه تكون تكليفه أداها أداء، أو يكون قضاء والقضاء ما مشروط بوقت، افترض هاي الصلاة هنا الخمسة مالت 24 ساعة، إما أداء ذن تعتبرهم لأن التكليف هذا، أو تقول لا تكليف بالأوقات ما نقبل بغير ذلك، اجعله القضاء عن أمس، وكل يوم قضاء عن أمس، وكل يوم قضاء عن أمس، هو راح يصلي ما في الذمة. فإذا هذا الاحتياط الذي ذكره سيد أخوي لا وجه له، لأنه حينما يصلي الخمس فرائض في اليوم 24 ساعة هو ينويها ما في الذمة. فإن كان هو تكليفه الأداء هذا كما سيكون في بعض الأقوال بالمسألة فقد أدى تكليفه وليش يقبل، وإن كان لا تكليفه يصلي بالأوقات وعليه أن يناظر لا منطقة فيها أوقات، نقول له زين جعلها قضاء أمس وكل يوم يصلي خمس فرائض 24 ساعة قضاء اليوم القبل، فهذه تكون قضاء، إلا أن يكون على نحو الاحتياط الاستحبابي. يعني إذا فلا يبقى مسيرا للاحتياط لأن القضاء غير مؤقت، إلا أن يكون على نحو الاحتياط الاستحبابي. إذا هذا الذي ذكره السيد الخوي قدس سره بأنه حرمة الذهاب إلى تلك المناطق، واللي سكان الأصل علينا أن يهاجروا من تلك المناطق، لكن لو ذهب فرارا عصياما أي شيء آخر فتكليفه إذا يسقط الأداء وعليه القضاء، لكن الأحوط والاحتياط أنه يصلي خمس صلوات مفروضة كل شيء، هذا الحل. أما الشيخ الفياض دام ظل شريف فلم يقدم حلا، بس اكتفى بالحرمة في تعاليق مبسوطة، لكنه قدم الحل في تقريرات بحثه فوضى العروة الوثقى، وكذا سير الشهر الصدر الثاني قدم حلا في كتابه ما وراء الفقه، وسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى في أقوال مستقلة. هذا إذن القول الخامس بمناقشاته. القول السادس في المسألة هو متابعة أقرب البلدان إليهم التي تتميز فيه الأوقات، هذا نؤجله إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.